الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع بداية درس القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه كلمة الشيخ ابن باز. نعم. أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلا قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه. وسأتي طبعا تفاصيل هذه سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى. كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، بتاريخ 5/11/1404 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. يعني هذا كله داخل تحت وأن تؤمن بالله، تمام، يعني ده ركن من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالآن كل ده جزء من تفاصيل الإيمان بالله، ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الجزئيات داخلة في توحيد الأسماء والصفات ومعرفتها على يعني ما أراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما بين في الكتاب والسنة، ومعلوم مخالفة جماعات كثيرة في مثل هذه المسائل، يعني حصل فيها مخالفات وامتحانات، ولا يخفى ما وقع من المعتزلة والأشاعرة والخوارج وحتى الشيعة والرافضة وغيرهم، كلهم لهم أقوال متعددة في تلك المسائل خالفت الحق في كثير منها، تمام. وكان لأهل السنة والجماعة الفوز بالقول الصائب المستدل عليه بالكتاب والسنة، لأنهم التزموا الإيمان بما ورد عن الله عز وجل وبما ورد عن النبي بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظروا أيضا بفهم السلف من الصحابة وغيرهم، فاستقام لهم الميزان، وبالتالي لم يقع في منهجهم التناقض اللي وقع في غيرها من المناهج بسبب أنه يأخذ بالقاعدة في شيء ويرفضها في جانب آخر، يتبع السمع في شيء ويرجحه ويقدم على العقل في مسألة، وتجد في مسألة أخرى قلب الميزان وقدم العقل على النقل أو رد النقل، تجد يقبل الأحاديث في موضع والحديث بنفس الصحة والقوة في موضع آخر فيرده تمام، فيصبح فيقع له من التناقض بقدر ما رده أو تأول من كتاب الله عز وجل على غير وجهه. فيعني الحقيقة أن هذه المسائل دقيقة، يعني فضبطها يحتاج إلى يعني أن الإنسان يفهمها فهما جيدا وحتى تستقيم له موازينها، وتنتج عنده يعني في التعبد أعمال قلبية كبيرة، يعني عندما يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ينتج هذا يعني خشوع ومعرفة قوية. وأعتقد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء من أئمة العلم من أسباب قوة الخشوع عندهم ومن أسباب الخوف والمراقبة وغيرها من المعاني والأعمال القلبية التي أصبحنا نفتقدها، إيمانهم الصحيح بأسماء الله وصفاته وإيمانهم بالله على الوجه اللائق والوجه الصحيح، لأن أي انحراف في تلك المسائل يؤدي إلى نوع خلل في التعلق بالله سبحانه وتعالى أو في جزئيات من جزئيات الإيمان، فينتج في أعمال العبد نوع من التراخي ونوع من الضعف ونوع من الفساد، يضعف التعلق ويضعف التوكل ويضعف الإيمان، فلا ينتج الخشوع ولا ينتج المراقبة ولا ينتج الأعمال القلبية التي كانت عند السلف. ولذلك هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، لأنها يمكن أن تحتاجها يوميا في تعبدك، في سجودك بين يدي الله عز وجل، في عبادتك، في العبادات المختلفة، فتحتاج إلى هذه القضايا حتى تسكن وتخشع لأمر الله سبحانه وتعالى. قال وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان. وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء هيوضح ما معنى الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني أنت الآن الدعاء على قسمين. عندما تقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني علما نافعا، اللهم إني أسألك أن ترزقني ولدا أو بنين، أو أسألك أن تفتح علي أو أن توسع علي، هذا دعاء المسألة. في دعاء للعبادة، عندما تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهذا دعاء تتعبد به، وليس مرادك طلب شيء معين. وبالتالي الدعاء على قسمين، دعاء يقصد به طلب شيء، ودعاء لا يقصد به طلب شيء معين لكن يقصد به تنزيه الله سبحانه وتعالى أو تسبيحه أو تعظيمه أو غيره مما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فمقصد أن أنت محتاج إلى معرفة أسماء الله وصفاته، سواء في دعاء المسألة لتقدمها بين يدي سؤالك، أو في دعاء العبادة حتى تكون أقرب إلى الله، لأن غالب الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على إيه؟ على الأسماء الحسنى. والآية والله الأسماء الحسنى فادعوه بها داعية إلى هذا، يعني ده أمر صريح بأنك في، وكلمة فادعوه بها تشمل الدعاءين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكأن الله سبحانه وتعالى وجهك إلى إيه؟ إلى أن تتعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، في سواء كان في دعاء العبادة أو في دعاء المسألة. ومعرفة معاني هذه الأسماء والصفات يساعدك على تعليق القلب وذكر ما يناسب لمسألتك، لأنه لا يليق كما يقول بعضهم، بعض أهل العلم مثلا، أنت تقول يا رب يا جبار ارحمني، لا يليق، تمام؟ أو تقول يا رحمن يا رحيم انتقم من أعدائك، أو انتقم ممن يعذب المسلمين، فتأتي بإيه؟ بجانب الرحمة في دعاء يقتضي الشدة أو يقتضي الإهلاك، تمام؟ وتأتي باسم الأسماء يتعلق بالقوة والشدة والتجبر، وأنت تدعو وتطلب الإيه؟ الرحمة. ولكن ستتعلم كيف تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا قادر يا عليم اعطني، من علي بكذا، يا ستير استر عليه، وهكذا بما تناسب مع الايه، مع الدعاء، سواء كان دعاء المسألة او دعاء العبادة. قال: ومن اجل منزلته هذه، ومن اجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل او التعصب تارة اخرى، كأنه بيقول ان يعني اهمية دراسة مثل هذه الأشياء، يتبين من ناحية أنك محتاج إليها عمليا في دعاء العبادة ودعاء المسألة، وأنت الدعاء لا بد منه يوميا، تمام؟ لأنه من لم يسأل الله يغضب عليه، تمام؟ وكما ورد أيضا في السنن، الدعاء هو العبادة، وبعض رواية أخرى الدعاء هو الدعاء مخ العبادة، وهذه فيها ضعف، لكن الدعاء هو العبادة هي أكمل، كأنه كما قال الحج عرفة، فكأنه لا تكتمل أو لا يمكن أن تكون لإنسان عبادة دون أن يدعو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه العبادة التي تمارسها يوميا أنت محتاج فيها إلى الدعاء، وفي مقدماتها الصلاة التي تكاد يعني انخلت من الدعاء كأنها تخلو من معناها، يعني لا تجد أن الصلاة يعني لبها هو الدعاء، تمام؟ حتى الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كلها وربما ما قبلها زي المقدمات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فكأنك اهدنا الصراط المستقيم، كأنك بتقدم بين يدي دعائك. فنفس العبادة كأنها اللي هي الصلاة نفسها ربما لا تصلح ولا تستقيم بدون الدعاء. والسجود ايش هتصنع فيه إلا يعني فإنه قم أن يستجاب لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما تجد خطوة من الخطوات إلا وفيها إيه؟ وفيها الدعاء. ده سبب، يبقى السبب أهمية المسألة وشدة الحاجة إليها. السبب الآخر في أهمية هذه المسألة الخبط والخلط الذي وقع فيها، والفرق جميعها تقريبا وقعت في إيه؟ في زلات، منها الكبير ومنها الصغير، يعني ما من فرقة من تلك الفرق من القديمة أو المعاصرة إلا ولها إيه؟ ولها خبط وخلط في تلك المسائل، بدءا من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم من إيه؟ من الطوائف المختلفة، حتى نصل إلى عصورنا أو عصرنا الحديث هتجد أن في خلط. وبالتالي احتاج العبد إلى تلك المسألة من أجل تصحيح عبادته، ومن أجل أيضا ألا يقع فيما وقعت فيه تلك الفرق والطوائف التي خالفت الكتاب والسنة. قالوا: من أجل منزلة هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، آمين. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، يعني القواعد اللي أنت عندك أفعل التفضيل، فالمثلى هي مؤنث الأمثل كما مناسبة للحسنة، لأن الحسنة مؤنث الأحسن. فزي ما سيأتي إن إيه، لما كانت صفات الله حسنة وليست حسنة فقط، بمعنى إن لا توصف بمجرد الحسن بل أعلى درجات الحسن، وهي أحسن من أي شيء آخر يعني. فعلشان كده جاءتها صيغة أفعل التفضيل، وهو نفس الشيء قابلها بالقواعد المثلى، فجاب كلمة المثلى اللي هي مؤنث أمثل اللي هو أفعل تفضيل، فليست إنها جيدة فقط ولكن أيضا القواعد الأحسن من غيرها فيما يتعلق بصفات الله اللي هي أحسن من غيرها. فده من أسس استعمال أفعل التفضيل، تمام؟ فكلمة المثلى هي مؤنث أمثل، وكلمة الحسنى هي مؤنث أحسن، وبالتالي هو الكلام على الأحسن وليس على الحسن، تمام؟ ليس على الحسن فقط. ولذلك سيأتي في كلامه أن صفات الله الحسنى وليست الحسنة فقط، هي أعلى من من الحسنة بالتاء المربوطة، لكن الحسنى أفعل تفضيل، تمام؟ زي الكبرى والعظمى، تمام؟ بدأ قال قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، يعني أعلى شيء، ليس فيها قبيح، ليس فيها ضعيف، ليس فيها ما يحتاج إلى إصلاح، ليس فيها ما يحتاج إلى مراجعة، يعني أعلى ما يمكن. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، غايته نهاية الحسن. قال الله تعالى: والله الأسماء الحسنى، كما قلنا، ولم يقل الحسنة، لا، علشان أفعل التفضيل. ها؟ لأن أفعل، لا، أنت الآن لما تقول هذا أحسن ولا تقول هذا حسن؟ أحسن. فالحسنى هي مؤنث الأحسن وليس مؤنث الحسن، مؤنث الحسن الحسنة بالتاء المربوطة. فلم يقل أسماء الله أو صفاته الحسنة، لأنه قد تحتمل أن يكون فيه ما هو أحسن منها. فهمت إزاي؟ لأن أنت بتقول زيد جميل أو زيد حسن، يحتمل أن يأتي من هو أحسن منه، لكن عندما تقول زيد أحسن الناس وزيد أجمل الناس، ما عاد يحتمل. فنفس الشيء هنا، الأسماء الحسنى وهي بمعنى أحسن، هي مؤنث، كلمة الحسنى مؤنث أحسن، وبالتالي ليس المراد أسماء الله الحسنة فقط، ولكن الحسنى يعني التي لا أحسن منها، تمام؟ فلا تحتمل أن يتفوق عليها شيء. قال القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، غايته. قال الله تعالى: والله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا تستطيع أن تقدر ولا تحتمل أن يكون فيها نوع من النقص أو نوع من الخلل، ففيها الكمال التام وفيها الحسن التام. مثال ذلك: الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. يعني مثلا الآن في أحياء، صح؟ لكن نحن أحياء، لكن حياتنا مسبوقة بعدم، فده نقص، معناه أن احنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمام؟ كذلك هذه الحياة سيليها موت، وأيضا هذه الحياة يعتريها غفلة ونوم ونقص، تمام؟ فكل هذا نقص في كمال الحياة، وبالتالي الإنسان معه حياة تليق بضعفه وتليق بنقصه. وعليكم السلام ورحمة الله. حياة مسبوقة بعدم وجود، ملحقة بموت، يعتريها غفلة، يعتريها ضعف، يعتريها مرض، يعتريها نوم، تمام؟ فمشوبة. لكن عندما نقول الله الحي فهي حسنة، صفات حسنة، أسماء حسنة. ليش؟ لأن هذه معناها الحياة الكاملة التامة التي لم يسبقها عدم ولا يليها عدم ولا موت، ولا تعتريها غفلة ولا يعتريها نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، تمام؟ فكل الآفات والنقص الذي يعتري الحيوات المختلفة لا يعتري الحياة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس هناك أكمل ولا أجمل ولا أحسن من صفة الإيه؟ من صفة الحي سبحانه وتعالى. ما قال مين اللي بيعلق عندك؟ طيب. قال العلامة ابن القيم في قوله ايش تقديرا، قال ايه وبيان ذلك ان الالفاظ اما ان تدل على معنى ناقص نقصا مطلقا كالعمى والعجز فلا تطلق على الله ابدا لا خبرا ولا تسمية، بل الواجب نفيها مع اثبات كمال ضدها، واما ان تدل على الكمال لكن مع احتمال نقص بالتقدير كالمتكلم فلا يسمى الله به لكن يخبر به عنه، لان باب الاخبار اوسع، فالمتكلم قد يتكلم بما يحمد وقد يتكلم بما يذم، لكن الكلام نفسه كمال، ومتعلق ذلك الكمال قد يكون نقصا وقد يكون كمالا، فالمتكلم بالمعروف متكلم بكمال، والمتكلم بالمنكر متكلم بالنقص، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال كالمكر والكيد، تمام؟ فلا يطلق على الله إلا في حال الكمال، فنقول إن الله ماكر بمن يمكر، يعني يقصد أنه كل ما يعتريه الصفات من نقص او من شيء فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، وبمعنى زي ما يقول صفة الكمال، صفة الكلام مقصوده ان الكلام قد يتكلم انسان بخير وقد يتكلم بباطل، فيصبح الكلام بالخير هو نوع من الكمال ونوع من الحسن، ويصبح الكلام بشر نوع من السوء، تمام، ونوع من النقص، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ايه، وبالتالي كلامه بما يليق به سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص ولا يعتريه ايه ما يذم به، فنعم الكلام كلامه سبحانه وتعالى، ولا يتكلم الا بالخير ولا يتكلم الا بما ينفع، وبالتالي كلامه سبحانه وتعالى كامل من ناحية الصفة ومن ناحية لوازمه ايضا ومن ناحية ما تعلق به، تمام. كذلك هو بيقول مثلا بعض الصفات هي كمال في حال نقص في حال آخر كالمكر، فالمكر عندما يتأتي الإنسان مثلا في حاله كما نقول وهو محسن وتمكر به كما يفعل بعض الايه الخبثاء فهذا مذموم، تمام. يجي واحد إنسان في حاله فيمكر به ويفعل له نوع من الايه نوع من المشاكل فهذا مذموم، بينما المكر الذي وصف به سبحانه وتعالى ومكره ومكر الله إنما هو مكر المقابلة، فهو هنا كمال، فهم يمكرون على أساس أنهم يخادعون، فيجعل الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فيكون هذه صفة كمال لأنها مقيدة بوصف يخرجها عن الذم، وبالتالي صفات الله لا تحتمل أن تقدر لها إيه نقصا بأي شائبة وبأي وجه من الوجوه، فهي كمال على كل الأحوال، تمام؟ فلا يطلق على الله إلا في حال كمال، فنقول إن الله ماكر بمن يمكر وكائد بمن يكيد، وبالتالي ما يقال إن الله سبحانه وتعالى من صفاته المكر أو من صفاته الكيد، ولذلك العلماء يقيدونها ويمكرون ويمكر الله، فما ينبغي يقول لك إنك تشتق منها اسما أو علما وتقول إيه الماكر، لا، تمام، أو تقول الكائد، ها إخبار إخبار وإخبار مقيدة ايه يعني مقيد بايه بفعل من يمكر او من يكيد، فايقاع في مكره وكيده هو من الـ ممكن تقول من العجز، وبالتالي ليس نقصا لانه ما هو الا عقوبة لفعله، فهو يكيد ويمكر فيوقعه الله عز وجل في ايه في مكره، وبالتالي ليس مذموما، بخلاف ان ايه ان الانسان يكون مستقيما وفي حاله وياتي من يمكر به فيوقع في ايه في مكيدة او شيء فده مذموم، تمام. ولكن المكر بالماكرين بمعنى ايقاعهم في مكرهم، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، تمام، فيحيط به ومثلا المنافقون يأتون يوم القيامة فيتركهم حتى يفاجئوا، لأنهم ظنوا أنهم سيخادعون الله كما خادعوا الناس في الدنيا، فيتركهم حتى حتى يعطي لكل إنسان النور فيحرمهم ويفاجئون، وهذا بسبب مكرهم وخداعهم، فكأنه سخر منهم، وكأنهم قيدوا بمكرهم زي ما تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعني إن طيب تعالى أنت ماكر، أنت مجرم، طيب هنسيبك وادخل، تمام، ويقع في وبالتالي عقوبته ليست فعلا سيئا، بل هو من الأفعال الحسنة التي التي تليق بكمال الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا، تمام. نعم، إذا كان مما يسوغ له وهو من باب العقوبة أو المكافأة فلا مانع أيضا، نفس الشيء، وإن عفا فأجره على الله، فهي نفس الشيء، أنه تشبه القصاص، وتشبه أنه أنه هو فعل شيئا فيعاقبه الإنسان بفعله، فيجوز الإنسان يعاقب بقدر بقدر الجرم، تمام، بقدر ما صنع معك، فلا مانع. لكن لو عفوت فهو فهو أحسن. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى عفوه واسع، ولكن أيضا بعض هؤلاء لم يستحقوا عفو الله سبحانه وتعالى لأنهم ليسوا أهلا، تمام، فلم يعفو عنهم لكونهم منافقين، لكونهم كافرين، لكونهم عذبوا عباده المؤمنين، فكل هذا له له دور، تمام. قال وإما أن تدل على غاية الكمال الذي لا نقص فيه أبدا، لا احتمالا ولا تقديرا، يعني لا بدون يعني لا تقول محتمل ولا يقدر حتى فيها النقص، ده معنى لا احتمالا ولا تقديرا. قال كالسميع والبصير والعليم، فهذه الأسماء دل على غاية الكمال، فهي من أسماء الله إذ ليس فيها نقص أبدا. انتهى من من الشرح المصنف بتصرف، تمام. نعم، يعني لا تقدر حتى ان انت تقدر ان ممكن يقع فيها، يعني لا تحتمل هي ان يكون فيها نقص، ولا يحتمل الامر ان تقدر، واضح، في ذهنك وفي عقلك ان يقع فيها ان يقع فيها نقص او يقع فيها خلل، لا ده ولا ده وارد على على صفات الله، لانه ايضا هناك موانع تمنع من هذا كعلمه وقدرته، لأن بعض الأحيان أنت ممكن يكون عندك صفة معينة لكن يقع الخلل من إشكالات أخرى موجودة في موجودة في الإنسان. يعني مثلا أنت ممكن تكون محسن إلى الناس، ولكن يمكن أن تقع في الإساءة إلى الناس بسبب الغفلة، تمام، فتيجي تؤذي إنسانا أو تضره بسبب الغفلة. يعني افترض أنك مثلا جيت عملت شيئا، حفرت مثلا حفرة، تمام، وأنت ليس في نيتك أذية إنسان، أنت إنسان طيب تريد نفع الناس جميعا، وجيت حفرت حفرة فوقع فيها إنسان ونسيت أنت تغطيها، نسيت مش عارف إيه، فقد ينتج الضرر، تمام، وينتج النقص على الصفات بسبب الخلل في صفات أخرى، فهمتني؟ يعني الآن أنت طيب تماما، لا تريد بأحد شرا، تمام، لكن أنت تغفل، فجيت حفرت بئرا، تمام، وليس في حسك أن تؤذي إنسانا ولا حيوان حتى، لكن بسبب النقص في صفات أخرى كأن يكون النسيان والغفلة جيت أنت نسيت، ها؟ أو الجهل، ممكن عدم الدراسة أو عدم العلم بغايات الأمور، تمام، فأنا سبت المكان الفلاني مفتوح فجاء من سقط فيه مات، وأنا بعيد عن أن أريد بإنسان أذية، لكن شوف أذيته بسبب خلل في صفة أخرى، فكأنه الشباب الصفات، يعني كأنه يحصل والله المثل الأعلى، الصفات يعني يكمل ويجمل بعضها بعضا، بمعنى أنت في صفة الحياة تكملها أو تتكامل معها صفة العلم، صفة القدرة، تمام، مثلا الله رزاق، تمام، طيب الله كريم يحسن ويعطي، انت ممكن تكون كريم لكن مش معك، فنتج النقص من صفة اخرى صح. فتقول والله لو كان معي لديتك، لكن والله ما في بيتي شيء صح. فانت من ناحية الكرم كريم، لكن نتج نقص في صفة الكرم وفي العطاء ليس بسبب انك شحيح او بخيل، بسبب صفة اخرى اللي هي عدم القدرة التامة، انك بتيجي في النهاية بتدور على مادة تديها ما فيش. طيب لما تأتي بالنسبة لله المثل الاعلى، ليس هناك نقص في اي صفة من الصفات، فالله سبحانه وتعالى كريم سخي يعطي، وهو قادر على كل شيء صح. فلن يفاجئ بنقص في ان يعطي، يعني مش هيجي يعطي الناس وبعدين يجد ان ما فيش. ليش؟ لان في كمال في الصفات الاخرى. تمام. انت مثلا ممكن ينتج عن ان عدم العلم انك لا تدبر الامور تدبيرا جيدا، فتروح عليك اموال او شيء، فبينما كنت ستعطي اناسا لا تستطيع ان تعطيهم، فتقول عفوا انا والله يعني ما علمت انك هتأتي عندي، فلو كنت علمت لكنت ابقيت لك بعض المال، او تسيء التدبير في المال. تمام. وفي التصرف فيه تعطي هذا تعطي هذا، ويبقى مساكين وفقراء انت ما عملت حسابهم، تقول والله ما فكرت انك هتيجوا ولا علمت، فيقولوا ليش يلومونك. تمام. ويقع منك تقصير في تلك الصفة. تمام. بينما نتج عن ايه؟ نتج عن الجهل، نتج عن عدم معرفة عواقب الامور. فهذا كله الله سبحانه وتعالى منزه عنه. ولذلك شوف الكمال كله، لانه ايه؟ لانه كل صفة بنفسها كاملة، وهي ايضا احسن ما يكون مع الصفة الاخرى، لان كلها في النهاية صفات ايه؟ صفات كمال. تمام. فصفة الكرم تتوافق مع صفة القدرة التامة الغني، انه ما يأتي يعطي عباده في يوم من الايام فلا يجد، مع صفة العلم ان انت خزاناتك تفرغ وما تعلم. تمام. او صفة الجهل. فيقع لك نقص في الصفات، فالانسان لو حاول يكمل صفة من الصفات ما يستطيع حتى مهما بلغ في تلك الصفة. ليش؟ فكأنه صفات النقص تلح عليه، فيجلس ايه؟ ان ما جتش من دي تجي من دي. تمام. ان كان هو كريم تمام لا يشوب كرمه يعني بخل، فتجد تنقص عليه المادة، او لا يحسن التدبير، او يجد عدم العجز، فيجي في النهاية ما استطاع انه فعلا يؤدي صفة الكرم حقها، فيقع نقص في صفة الكرم، لا لكونه بخيلا ولكن لكونه عاجزا غير قادر، او لكونه جاهلا غير عالم، او لكونه كذا او لكونه كذا. فهذا كله يا اخواني يعني متنزه عنه رب العزة تبارك وتعالى. تمام. ولذلك له الكمال التام في جميع صفاته، وهي صفات حسنة حسنة وصفات كاملة تامة، وايضا مع تزداد كمالا وتزداد حسنا مع بعضها البعض. نعم. بس العبارة ربما يعني زي ما تقول في الكلام على الذات الإلهية ومتعلق به، نخشى من استخدام بعض العبارات التي لم يستخدمها السلف، فكلمة يكمل بعضها بعضا نخشى أن يوهم النقص. لا، علشان كده تراني أنني أريد أن أقول أن هذه الصفات هي كأنها يعني ممكن نقول ايه، يحسن بعضها بعضا، وهي حسنة بانفرادها حسنة باجتماعها. فدي العبارات دي فرارا من ايه؟ من العبارات التي توهم النقص، لانه قد يوهم النقص في ايه؟ في الصفة مستقلة، وانها ايه؟ اجبر نقصها بالصفة الاخرى. لا، هي كاملة وحدها، وهي متكاملة مع غيرها، لا لنقص، ولكن كمال يلتقي مع كمال، وجلال يلتقي مع جلال، فيكون ايه؟ فيكون اجل واكمل واحسن، هكذا التعبير. ولذلك نحن ينبغي ان ندقق في الايه؟ في العبارات في حق الله سبحانه وتعالى، لان نحن نتكلم على ذات الله، ودي الخطورة. تمام. والا نجرؤ في العبارات، يعني لان الجرأة في العبارات توقع في ايه؟ في الخطأ. تمام. وانما ننتقي العبارات ونكون دقيقين، وبقدر الامكان لا نسرف فيها. تمام. فشوف قال فالحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيره، تمام؟ مستلزمة، شوف العبارة أيضا هنا مستلزمة، بينما أنت بتنام بصرك وسمعك بإيه خلاص ما بتسمعش، فده نقص في الصفات الأخرى، تمام؟ كأن النقص يستلزم النقص، فحتى لو كان بصرك سليم، واحد بصره سليم لكن بينام، هتغمض عينك ممكن يحصل شيء، بينعس، بيتعب، بيصيبه سنة، عشان كده نفع عن نفسه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا النوم الكثير ولا حتى السنة، السنة اللي هي الغفوة، يعني انك تبقى جالس وتغفو اغفاء قليلة، تمام؟ فمن باب اولى انه لا يصيبه النوم سبحانه وتعالى. ليش؟ لانه لو اصابه النوم او السنة سيكون نقصا في العلم، نقصا في الحياة، نقصا في القدرة، نقصا في كذا، شوف يعني ترتب اشياء كثيرة، صح؟ لانه معناها في الفترة التي سينام فيها الانسان سيفوت شيء من العلم، يقول لك ده حصل كذا وانت نايم، ها صدق حصل كذا، قالوا ايوه، ده حصل ان واحد ضرب ابنك وانت نعسان، ده حصل ان واحد جاء ضربك على دماغك وانت نايم، ايه وتسقط من ايه من يدك، تمام؟ فبالتالي شوف انت بسبب النوم في نقص في القدرة، نقص في العلم، نقص في السمع، نقص في البصر، نقص يعني كله، ايه فسبحان الله، فالانسان كأنه محاط بالنقص، والله سبحانه وتعالى له الكمال التام. ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله تعالى متضمن العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل، هذه من نواقص الصفة إن إيه؟ أنك تكون جاهل وتعلمت، تمام؟ ولا يلحقه نسيان، طيب تعلمت الشيء لكن نسيته، تعلمت الشيء لكن باقي جزئيات كثيرة لم تتعلمها، تمام؟ فكل ده نقص في الإيه؟ نقص في العلم، نقص سابق أن أنت كنت جاهلا، عشت فترة تجهل كل شيء، طيب تعلمت، حتى لما تعلمت لم تتعلم العلم الكامل، طيب حتى اللي تعلمته بتنسى جزءا منه، وهذا لا يعتري الذات الإلهية. قال العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشوف فنفى عن نفسه النسيان سبحانه وتعالى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وده في رد على الايه على الفلاسفة الذين يعني حكم او تكلم الغزالي بتكفيرهم في كتابه تهافت الفلاسفة، ومن ضمن اسباب تكفيرهم قال انهم يقولون بعلم الله عز وجل بالكليات وعدم علمه بالجزئيات، فده لا شك اتهام ونقص في علم الله بزعمهم لا يليق، ومن هنا كفرهم، لان ده طعن في صفة العلم، بينما صفة العلم عند الله صفة كمال، علم بالجزئيات، علم بالكليات، علم بالتفاصيل، علم بكل شيء، علشان كده وصف نفسه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، ايضا يعلم الايه ما تراه وما لا تراه، ما في البحار وما في وفي جميع المخلوقات وفي اعمالها وفي كل وقت، لا يشغله سمع عن سمع، تمام، ولا يشغله عمل عن عمل، ولا يشغله شيء عن شيء، فده الكمال الايه الكمال التام الذي لا يشوبه نقص. قال المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا أي شيء، لأنه يعني كل شيء دقيق صغير كبير رطب يابس في السماء في الأرض، تمام، وهو يعلمه سبحانه وتعالى وقدر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، مسجل كل شيء، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعني شوف خلي بالك ان دائما الأشياء اللي هي يقع فيها خلل علم الإنسان فالله سبحانه وتعالى ينفيها، كأنه يعني ايه الإنسان متعود على ذلك الخلل، يعني مثلا أنت جيت أسريت إلى فلان بشيء أنا ما أعلمه، لا ده بيقول لك إن ده علمه عند الله، طيب كلمت نفسي في نفسي عليم بذات الصدور. شوف لما جاء العلم يعلم ما تسرون وما تعلنون وكمان ما في الصدور، تمام. فنفى كل الاحتمالات، تمام. كذلك لما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه الإنسان يقول يعني السنة هي خفيفة سهل مش عارف إيه، لا ولا حتى الإيه ولا حتى السنة، أي نقص ولو غاية في الخفة فإنه لا يلحقه سبحانه وتعالى، لأنه لو لحقه الخفيف للحقه الكثير، لأنه اللي بتصيبه سنة بينام، تمام. وفي النهاية كما قلت تعود على بقية الصفات جميعها بالنقص، فبالتالي من تمام الكمال، يعني من تمام كمال الصفات كمال كل صفة، لأنه إذا وقع خلل في الصفة سيقع خلل في بقية الصفات. فكمالها كمال لبعضها، كمال العلم، كمال القدرة، كمال الكرم، كمال السمع، كمال البصر، كل هذا تام لله سبحانه وتعالى، لابد أن الإنسان يتصور. ومثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، تمام. يبقى هذا أيضا نفس الشيء، ربما مثلا الإنسان يكون رحيما لكن ربما يبالغ فضعها في غير موضعها فيكون ضعفا، لكن حاشا لله سبحانه وتعالى. فكل نقص أيضا الله سبحانه وتعالى منزه عنه. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، هذا الخلاصة. فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. شوف هنا العبارة جميلة ازاي، كمال ما تقولش يكمل بعضها بعضا لأنه يوهم النقص، لكن تقول اجتماعها كمال فوق كمال، هي كاملة واجتماعها مزيد من الكمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص، العزة وحدها والحكمة وحدها كمال، اجتماعهما كمال، لأنه ربما يوهم العزة أن يقع الإنسان في الظلم، تمام. القوي أو العزيز قد يعني يجاوز الحد، لا ده عزيز حكيم، تمام. فصفة العزة على كمالها، لكن أيضا في صفة الإيه؟ في صفة الحكمة على كمالها، فاجتماعهما كمال يلتقي مع كمال. ايه حكيم عزيز هي نفس ال
لا ما يكونش يعني حكيم عادل بعزة،
يكون ايش؟
يعني يكون حكيم بس يعني بذل وكذا.
ها نعم 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 اجتمعت، نعم لا شك ان ايه تنفي ما يوهم النقص في الصفة الاخرى، تمام. العزيز الحكيم، فان الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمة الله حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، لأن الآن أنت ممكن أيضا يحكم بشيء أو عنده حكمة إنسان لكن لا يستطيع أن ينفذها، يعني أن تشوف أن الأمر ده ينبغي أن يكون على صورة معينة، لكن تقول إيش أفعل، هو ده غلط وما فيش في يدك قوة، وبالتالي ده نوع ضعف في تلك الصفة، لكن لا هو عزيز حكيم بمعنى أنه إذا حكم أنفذ حكمته، لأنه لا نقص في عزته، يعني ما في ضعف، وبالتالي إيه ده كمال، الحكمة كمال والعزة كمال والتقاؤهما كمال. عطف أيها عطف على الجملة السابقة، يعني مش هو عطف مفرد على مفرد، عطف جملة على جملة، يعني الجملة دي معطوفة على الجملة السابقة، تمام. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل والضعف وغيرها من الايه وعدم التنفيذ وعدم الانفاذ. وبالتالي بعض الاحيان يجلس الانسان يدي حكم وما ينفعش بها الناس، بعض الاحيان يجلس ايه يدي حكم واحكام وكذا مش عارف ايش ويموت وهي ايه وهي في صدره لن تفع بها الناس، لانه ليس عنده من القوة ما يحكم بها بين الناس او شيء من هذا القبيل. فبعض الاحيان يكون النقص في هذا او النقص في ذاك، او يكون انسان عزيز لكن لا عنده حكمة ولا حكم فيشتط في احكامه على الناس، تمام، ولكن العزة والحكمة ايه مجتمعان، تمام. طيب تحب نوقف على اساس الجيش الشباب ولا شيء ما نكونش سبقناهم على اساس يعني ندي فرصة؟ تمام، على اساس لو اي جي بعض الشباب كما قلتم او شيء ما يكونش فاتهم ايه الشيء الكثير ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.